قال رحمه الله: باب اعتكاف النساء. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، تقدم معنا معناه، فكنت أضرب له خباء. اختبأ إذا توارى، والخباء يحفظ من دونه فيتوارى فيه عن الأنظار، ففيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وثانيا أن أفضل ما تكون هذه الخدمة إذا كانت على طاعة الله، وقد أعانته هنا على طاعة الله. وفيه دليل على أنه إذا كان الزوج مشغولا بمصالح الناس أو بالمصالح العامة أنه يعان على ذلك بالمعروف، فأم المؤمنين أعانت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الزوج داعية أو عالما أو معلما للقرآن أو خطيبا في المسجد أو نحو ذلك، أو ممن يساعد الفقراء والضعفاء فيشتغل بمصالح المسلمين ويحتاج إلى من يعينه، فخدمته شرف، خاصة إذا قصد من يخدمه وجه الله ولم يقصد بصحبته الرياء والسمعة، وإنما قصد التقرب لله سبحانه وتعالى بهذه الخدمة. فإذا أمنت الفتنة في الخادم والمخدوم، المخدوم أن لا يغتر وأن لا يفعل ذلك احتقارا وازدراء لأبناء المسلمين ونحو ذلك من المقاصد غير المشروعة، فهذا يشرع في حقه إذا كان محافظا وبالضوابط الشرعية يشرع خدمته، كما خدم الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدم التابعون أئمة الصحابة رضي الله عنهم. فالخدمة مشروعة، وفيه دليل على مشروعية الخباء في المسجد، وفيه دليل، لكن هذا إذا توسع فيه فإنه يلحق الضرر، ولربما صارت فتنة. وكنا نذكر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان المعتكفون في أواخر الحرم القديم السعودي الأبيض في أواخره لقلة الناس، كان الناس إذا ازدحموا في يوم الجمعة يبلغون إلى آخر الحرم الأحمر العثماني، والباقي كله فاضي، ما كان الناس بهذه الكثرة، فكانوا يضعون الأخبية في أواخر المسجد، فكنا نراهم، وكانت هي تعين أكثر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الأمة خشوعا وأكملهم حضورا، مع ذلك يأخذ بالأسباب التي تعين على الخشوع، من بناء القبة التركية كما ورد في حديث السنن، وبناء الخباء كما في حديث عائشة هنا في الصحيح، يدل على أنه يشرع وضع الخباء في المسجد. لكن إذا وجدت مصلحة بكف الناس ومنعهم حتى لا يختصموا وتحدث الفتنة ويحدث الشجار، وهذا خاصة في تساهل العوام، فتحصل المفاسد التي هي أكثر ويحصل الضرر، فهذا أمر آخر، يرجع لمن ولي الأمر له الحق أن يمنع الناس إذا وجدت الفتنة من الأمور المستحبة والمسنونة، لأن خوف الفتنة أعظم، ومراعاة سد المفسدة الفتنة أوجب وآكد. ولذلك الأصل أن المعتكف ينظر إلى مكان يختلي فيه عن الناس ويختلي فيه العبادة، وفيه دليل على أن الاعتكاف يحتاج من صاحبه إلى أن يستجمع نفسه ويأخذ بجميع الأسباب التي تقطعه عن الناس دون غلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب القبة من أجل أن يتفرغ في صلاته، وقبل من أم المؤمنين رضي الله عنها صفية أن تزوره، وجلس معها وقام يقلبها، فدل على الوسطية، أنه ينقطع في حال العبادة، وأنه يأخذ بالأسباب التي تعين على حضور القلب أثناء العبادة. ومن ذلك أن يعتكف في موضع بعيد عن أن يراه الناس، لأنه أخلص لله عز وجل وأبعد عن التشويش، لأن مرور الناس ورؤية الناس ورؤية الغير تشوش. ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه ما زالت تعرض علي تصاويره حتى ألهتني عن صلاتي. فإذا كان هذا وهو نبي الأمة صلى الله وسلامه عليه، فكيف بغيره؟ فإذا كان الإنسان معتكفا في مسجد الحي وبنى له قبة يعني من القماش ونحو ذلك، أو وضع قماش ساترا بينه وبين الناس يعتزل فيه للصلاة ونحو، فهذا من السنة، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب التي تعين على حضور القلب والخشوع. قالوا: ومن ذلك أن يصلي في ثوب ليس له أعلام، أي ليس له نقوش، وأن يصلي على سجاد أو على موضع ليس فيه نقوش، لأن النقوش تشغل وتلهيه، فهذا استحبوه لأنه يعين على حضور القلب أكثر. ولذلك لما قال ائتوني أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤتى ببردته وأن ترد بجانية أبي الجهم، فإنها ألهته في صلاته كما في الصحيح. فإذا كان هذا في نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه وهو أكمل الأمة خشوعا فكيف بغيره؟ فالشاهد من هذا أنها ضربت له الخباء من أجل أن يستجمع نفسه ويكون ذلك أبلغ في حضور القلب والاشتغال بالعبادة على تم الوجوه وأكملها. نعم.
فيصلي الصبح ثم يدخله.
فيصلي الصبح ثم يدخله صلوات الله وسلامه عليه. الدخول المعتكف العام يكون بليلة 21، والدخول داخل القبة لأنه ما يتفرغ صلوات الله وسلامه عليه. كان هذا عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الآخر أنه دخل يوم 20 من أجل أن يصيب أكمل ما يكون من الاعتكاف. الأكمل في الاعتكاف أن يدخل يوم 20، ثم هذا يختلف، فإن دخل بعد صلاة الفجر استجمع اليوم كاملا، وحينئذ يستجمع ليلة 21 على أتم وأكمل ما يكون، وبخلاف ما إذا دخل على غروب الشمس أو قبل الغروب بقليل. وأيًا ما كان فإن المعتكف الواجب عليه إذا نذر العشر الأواخر أو نوى العشر الأواخر أن يدخل قبل مغيب الشمس من يوم 20، ولا يصح أن يدخل بعد الفجر من ليلة 21 لأنه فاتته الليلة. فليس مرادها أنه دخل عليه الصلاة والسلام المعتكف أنه دخل المسجد وابتدأ اعتكافه من صبيحة 21، هذا ليس بمراد، وإنما المراد التمام والكمال في استتمام 21، وهذا يكون بإمساك جزء من يوم 20. فإذا أراد أن يزيد بأن يدخل من فجر يوم 20، وهذا له معنى، ذكر بعض العلماء أن التهيؤ للعبادة قبل دخولها أقوى وأقدر للإنسان على استجمامه على أكمل الوجوه. فالإنسان لو دخل بعد مغيب الشمس يحتاج إلى وقت حتى تخشع نفسه لأنه حديث العهد بشواغل الدنيا، لكن إذا دخل من فجر 20 فإن هذا أبلغ في حضور قلبه، فلا يبدأ ولا تبدأ ليلة 21 إلا وهو أكثر حضورا للقلب وأكثر استجماما. نعم.
فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش رضي الله عنها ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال.
هذا الذي وقع من أمهات المؤمنين ظاهره التنافس بينهن، وهذا التنافس لوجود الاشتراك في الزوجية ظاهره الغيرة، ولذلك أخذ بالظاهر، والحاكم والوالي له أن يأخذ بالظاهر ظواهر الناس، لأنه لو كان بالطبيعة والسجية لوقع منهن مباشرة من الجميع. لكن لما ضربت هذه قامت هذه وضربت، ثم جاءت الثانية الثالثة وضربت، ثم جاءت الرابعة وضربت، هذا يسمى الظاهر. في الشريعة ما يسمى بالظاهر وفيها ما يسمى بالأصل، والظاهر ما يظهر من الحال. فالإنسان إذا كان من ظاهر حاله يدل على شيء أخذ به، وذلك الحكم للظاهر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. فالظاهر أنه إذا وقع الفعل من أشخاص مشتركين في صفة وغلب على الظن أنه على سبيل التنافس حمل على الظاهر، إن كان دينيا فديني وإن كان دنيويا فدنيوي. فإذا تنافس طلبة العلم وهم مشتركون في طلب العلم، وكان التنافس هذا مأذونا به شرعا فتسابقوا إلى مجلس العلم، وكان المراد أن يسبقوا إلى ضبط العلم وإلى إتقانه وتسابقوا إلى سؤال العالم والاستفادة منه، هذا مشروع، لأن الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولو خرج المصلون فتسابقوا إلى المسجد دون أن يسرعوا الإسراع المحظور وتسابقوا إلى الصفوف الأول، فهذا مشروع وليس من باب الغيرة. لكن حينما يأتي على صورة يفهم منها أنه من باب الغيرة وأنه وقع لمكان الغيرة وأنه قد يكون للشيطان فيه دخل يؤخذ بهذا الظاهر، لأن أمهات المؤمنين كانت تقع بينهن الغيرة، شأنهن شأن الأزواج، فهن بشر ولذلك يعتريهن ما يعتري البشر. وفيه دليل على تعظيم الشرع لحق الله عز وجل وهو توحيده وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، والحرص على حمل الناس في العبادات على الإخلاص وترك الرياء وترك السمعة والتسابق من أجل الغيرة ونحو ذلك، فهذا أمره عظيم خاصة في العبادات. ومن هنا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف زجرا لهن وتعظيما لحق الله سبحانه وتعالى، فليس هناك حق أعظم من حق الله جل جلاله، وليس هناك حق ينبغي أن يرعى ويصان وأن يحفظ من العالم ومن طالب العلم ومن العامة مثل حق الله سبحانه وتعالى. فالشيء الذي يؤثر في النيات، ولذلك شدد أهل العلم وعرف باستقراء نصوص الكتاب والسنة أن العلماء وطلبة العلم ونحوهم ممن ينصح كالخطباء وأئمة المساجد عليهم أن يعتنوا دائما بتذكير الناس بالإخلاص وترك الرياء وترك السمعة والتنافس من أجل الأغراض الدنيوية والمصالح الشخصية، فهذا من أبلغ ما ينبغي، من أوجب ما ينبغي العناية به، لأنه حق لله سبحانه وتعالى، وهذا يؤثر في العبادات يوجب فسادها وعدم قبولها. فلو أن العبد بات ليلته قائما وأصبح نهاره صائما منافسا لأخيه لا لغرض شرعي ولا لقص القربة لله عز وجل، حبط عمله وكان من الخاسرين. وهكذا في طلب العلم، إذا قصد أن يسبق فلان وأن ينافس فلان، ولذلك كرهت المسابقات في طلب العلم، وأدركنا من مشائخنا من يشدد فيها لأنها تفسد النيات وتؤثر في النيات، وإذا كانت هناك مصلحة فالمفسدة فيها أعظم. فإذا أفضت إلى إغار الصدور وكراهية طلبة العلم بعضهم لبعض وكراهية الحفاظ بعضهم لبعض، فلا بارك الله في شيء ينتهي بالناس إلى مثل هذا، لأنها إذا كانت على هذا الوجه تحمل، وعرف بالاستقراء أنها تجعل الإنسان يجلس طيلة العام كله لا يقرأ من القرآن شيئا يراجعه ولا ينظر في المصحف شيئا يراجعه إلا إذا جاءت مسابقة القرآن فوجدته يحفظ ويراجع ويضبط، وتجده لا يعتني بتحسين صوته ولا تنميقه، ولكن إذا نافس فلانا وعلانا نمق صوته وحبر صوته، ويل لهؤلاء ثم ويل لهؤلاء ثم ويل لهؤلاء من رب الأرض والسماء. إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور لم تنزل آيات الله ولم يوحى شرع الله من أجل أن يتنافس على سبيل الغيرة وعلى سبيل الدنيا، وإنما من أجل طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ما قال سبق الذي سبق جمله أو سبق بعيره، لما رآهم يتنافسون جمدان جبل بحذاء خليص وهو على طريق مكة، فلما يأتوا في الجبال ويأتوا في المواضع العالية يمزح الصحابة بعضهم مع بعض فتتسابق إبلهم وتتسابق الرواحل والركائب، فلما نظر لهم يتسابقون من أجل الدنيا في المباحات ذكرهم بالسبق الأعظم وهو سبق الطاعات والسبق بما عند الله عز وجل. فكيف إذا كان سبقا للآخرة يساغ للدنيا؟ فمثل هؤلاء عليهم أن يتقوا الله عز وجل. التنافس في الدنيا لا ينبغي، التنافس في الدين لا ينبغي أن يكون على حساب الدنيا، أن يكون بطريقة يقصد بها غير وجه الله جل جلاله. وبناء على ذلك فإنه حرص عليه الصلاة والسلام على ترك الاعتكاف، فترك الطاعة وترك القربة، وهذا ما قرره العلماء بالقاعدة الشرعية المعروفة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا أصل عند العلماء، وفيه فائدة على أن الحرام مقدم على السنة، فلما كان إغار الصدور وحصول الغيرة مقدم على السنة وهي الاعتكاف، فإذا كان الاعتكاف يوجب الفساد للمعتكف أو كان هناك من عنده طلبة وأراد أن يعتكف ووجد منهم الدخن وغلب على ظنهم أنهم قد وقعوا في المحظور أخذ بالحزم واحتاط لهم في شرع الله عز وجل، وليس الأمر خاصا بالاعتكاف. قد يترك العالم صحبة طلاب العلم لأنه يعلم أنهم إذا صحبوه نافس بعضهم بعضا، خاصة عند فساد الزمن وقلة التربية، فإن البعض قد تبقى فيه بقايا من غير الاستقامة، فتجده إذا طلب العلم تبقى فيه دخن من الجاهلية والجهل، فيؤذي إخوانه من طلبة العلم، فقد يترك العالم صحبة الناس لأنه يرى مثل هذه المفاسد في فصحبة العالم سنة ومورثة للشرع ومعينة على الشرع، فامتنع منها دفعا لما هو أعظم من المفاسد. وقد يمتنع من صحبة طلبة العلم منه في كثرة الفساد لأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يستطيع إذا رأى المنكرات أن يغيرها، فيخشى أن طلبة العلم إذا صحبوه ألفوا ذلك، فهذا كله من تقديم المفسدة على المصلحة ونحو ذلك مما يراد به طاعة الله. فالمقصود الأعظم ينبغي العناية، الذي ينبغي العناية به هو حق الله عز وجل، أن العبادة لله، وأنه إذا عبد العبد ربه عليه أن يوحده، فإفراد الله بالعبادة مقصود، ولا يكون ذلك إلا إذا ظهرت الدلائل والأمارات على أنه يريد وجه الله عز وجل. فإذا تنافس الناس أو تنافس النساء أو تنافس الرجال في الخير على وجه محمود شرعا فلا بأس بذلك ولا حرج. فقال آل بر أردتن، هذا استفهام إنكاري، أنتم ما تريدون البر، لأنه لو كنا يريدنا البر لأعانهن عليه الصلاة والسلام على البر، ولكنه شك في قصدهن للبر. ومن هنا إما أن يقول إنه بنى على غالب الظن من ظاهر الحال، أو استوى الأمر أنهم يريدن الآخرة أو أن ذلك غيرة منهن. فإذا حصل الاستواء أو غلب على الظن الفاسد، القصد الفاسد، شرع المنع، وفيه دليل على مشروعية التعزير في الأمور الشرعية بالمنع على وجه لا يضيع حق الله. فمن حق العالم أن يؤدب طالب العلم ويؤدب طلبة العلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدب نساءه في الطاعة والقربة، وهذا كله من النصيحة لعامة المسلمين. نعم.